قال رحمه الله تعالى: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمحافظة على السنة واتباعها. السنة يراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي طريقته التي كان عليها في عباداته وأخلاقه ومعاملاته. هذه هي السنة. ويطلق الفقهاء السنة على العمل الذي يترجح فعله على تركه، وهو الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فلا بد من علم ولا بد من عمل. ولا يمكن أن يحافظ الإنسان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يعلمها. وعليه فيكون الأمر بالمحافظة على السنة أمرا بالعلم وطلب العلم. وطلب العلم ينقسم إلى قسمين، بل إلى ثلاثة: فرض عين وفرض كفاية وسنة. أما فرض العين فهو علم ما لا علم ما تتوقف العبادة عليه، يعني العلم الذي لا يسع المسلم جهله، مثل العلم بالوضوء، بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، بالحج وما أشبه ذلك. فالذي لا يسع المسلم جهله تعلمه فرض عين. ولهذا مثلا نوجب على هذا الشخص أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه ذو مال، ولا نوجب على الآخر أن يتعلم الزكاة لأنه ليس ذا مال. كذلك الحج، نوجب على هذا أن يتعلم أحكام الحج لأنه سوف يحج، ولا نوجب على الآخر أن يتعلمها لأنه ليس بحاج. أما فرض الكفاية فهو العلم الذي تحفظ به الشريعة، يعني هو العلم الذي لو ترك لضاعت الشريعة، فهذا فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. فإذا قدر أن واحدا في البلد قد قام بالواجب في هذا الأمر وتعلم وصار يفتي ويدرس ويعلم الناس، صار طلب العلم في حق غيره سنة، وهو القسم الثالث. إذن طالب العلم يدور أجره بين أجر السنة وأجر فرض الكفاية وأجر فرض العين. والمهم أنه لا يمكن المحافظ على السنة وآدابها إلا بعد معرفة السنة وآدابها. ثم ذكر المؤلف آيات من كتاب الله عز وجل، منها قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية يسميها بعض العلماء آية المحنة، أي آية الامتحان، لأن الله تعالى امتحن قوما ادعوا أنهم يحبون الله. قالوا: نحن نحب الله. دعوة يسيرة، لكن على المدعي البينة. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمن ادعى محبة الله وهو لا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فليس صادقا، بل هو كاذب. فعلامة محبة الله سبحانه وتعالى أن تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، واعلم أنه بقدر تخلفك عن متابعة الرسول يكون نقص محبتك لله. ثم ما الجواب لما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني؟ الجواب يحببكم الله، وهذه الثمرة. الثمرة أن الله يحبك، لا أن تدعي محبة الله. فإذا أحبك الله فإنه لن يحبك إلا وأنت أتيت ما يحب، وهذه هي الثمرة. فليس الشأن أن يقول القائل أنا أحب الله، ولكن الشأن كل الشأن أن يكون الله عز وجل يحبه. نسأل الله يجعلني وإياكم من أحبابه، هذا هو الشأن. وإذا أحب الله الشخص يسر له أمور دينه ودنياه. نادى، ورد في الأثر أن الله إذا أحب شخصا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي في أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات. ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض ويقبلون ويكون إماما لهم. إذن محبة الله الغاية، ولكنها غاية لمن؟ غاية لمن كان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس كذلك؟ نعم، غاية لمن كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. من أحب، نعم، غاية لمن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه الله. ويأتي بقية الكلام على آتي إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحث على اتباع السنة وآدابها. السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، وهي أقواله وأفعاله وإقراراته، وتشمل بهذا التفسير المستحب والواجب. ثم ساق المؤلف آيات منها قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الآية في سياق قسمة الفيء، يعني المال الذي يؤخذ من الكفار. يقول الله عز وجل: ما آتاكم الرسول، يعني ما أعطاكم من المال، فخذوه ولا تردوه، وما نهاكم عنه فانتهوا ولا تأخذوه. ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة في سنة من السنوات، فلما رجع أعطاه، فقال: يا رسول الله تصدق به على أفقر مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نأخذه، وما نهانا عنه انتهينا عنه. وهذه الآية وإن كانت في سياق قسمة الفيء، فإنها كذلك بالنسبة للأحكام الشرعية، أن ما أحله النبي صلى الله عليه وسلم لنا فإننا نقبله ونعمل به على أنه حلال، وما نهانا عنه فإننا ننتهي عنه ونتركه ولا نتعرض له. فهي وإن كانت في سياق الفي عامة تشمل هذا وهذا. ثم ذكر أيضا آية قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني أن الأسوة القدوة والحسنة ضد السيئة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أسوتنا وقدوتنا، ولنا فيه أسوة حسنة، فكل شيء نتأسى به برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه خير وحسن. ويشمل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يشمل معنيين: المعنى الأول أن كل ما فعله فهو حسن فالتأسي به حسن، الثاني أننا مأمورون بأن نتأسى به أسوة حسنة لا نزيد عما شرع ولا ننقص عنه، لأن الزيادة أو النقص ضد الحسن، فنحن مأمورون بأن نتأسى به، وكل شيء نتأسى به فيه فإنه حسن. وأخذ العلماء من هذه الآية أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة يحتج بها ويقتدى به فيها، إلا ما قام الدليل على أنه خاص به، فما قام الدليل على أنه خاص به فهو مختص به، مثل قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، إلى أن قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فما كان من خصائصه فهو من خصائصه. ومن ذلك أيضا الوصال في الصوم، يعني أن يسرد الإنسان صوم يومين بلا فطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، يعني فكيف تنهانا؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، وفي لفظ: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيه، يعني يطعمه الله ويسقيه بما يمده به من ذكره وتعلق قلبه به حتى ينسى الأكل والشرب ولا يهمه. ونحن نعلم الآن أن الرجل لو شغل بأمر من أمور الدنيا نسي الأكل والشرب، حتى أن الشعراء يتمثلون بهذا، يقول: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، يعني أن أحاديثها بك إذا قامت تتحدث ألهاها عن الشراب وعن الزاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لقوة تعلقه بربه إذا قام من الليل تهجد، فإن الله تعالى يعطيه قوة بما يحصل له من الذكر تكفيه عن الأكل والشرب، أما نحن فلسنا كهيئته. ولهذا منع الوصال وبين أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلف أيضا قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى آخر الآية، وسنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم لأنها مهمة وفيها فوائد عظيمة. والله
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الآيات في باب الأمر بالمحافظة على السنة، وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من الآيات الدالة على المحافظة على السنة وآدابها، فلا قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية لها صلة بما قبلها، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله تعالى بطاعته وبطاعة رسوله وأولي الأمر منا. وأولي الأمر يشمل العلماء والأمراء، لأن العلماء ولاة أمورنا في بيان دين الله، والأمراء ولاة أمورنا في تنفيذ شريعة الله. ولا يستقيم العلماء إلا بالأمراء ولا الأمراء إلا بالعلماء، فالأمراء عليهم أن يرجعوا إلى العلماء ليستبينوا منهم شريعة الله، والعلماء عليهم أن ينصحوا الأمراء وأن يخوفوهم بالله وأن يعظوهم حتى يطبقوا شريعة الله في عباد الله عز وجل. ثم قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إن اختلفتم في شيء من الأشياء فليس قول بعضكم حجة على الآخر، ولكن هناك حكم الله ورسوله عز وجل وصلى الله وسلم على رسوله، ارجعوا إلى الله وإلى رسول الله. أما الرجوع إلى الله فهو الرجوع إلى كتابه، إلى القرآن العظيم، وأما الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الرجوع إلى سنته إن كان حيا فبمراجعته شخصيا، وإن كان ميتا فبمراجعة ما صح من سنته صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا حث على الرجوع إلى الله ورسوله، وأن الرجوع إلى الله ورسوله من مقتضيات الإيمان، ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة. فالرجوع إلى الله ورسوله خير للأمة وأحسن عاقبة، مهما ظن الظان أن الرجوع إلى القرآن والسنة يشكل أمرا قد يعجز الناس. يعني بعض الناس، أعني أن بعض الناس يظنون أن الرجوع إلى الإسلام الذي كان في صدر هذه الأمة لا يتناسب مع الوقت الحاضر والعياذ بالله، ولم يعلموا أن الإسلام حاكم وليس محكوما عليه، وأن الإسلام لا يتغير باختلاف الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص، الإسلام هو الإسلام. فإن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر فلنرجع إلى الكتاب والسنة، وذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن مآلا وعاقبة. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يعني الاستفهام من التعجيب، يعني ألا تتعجب من قوم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ولكنهم لا يريدون التحاكم إلى الله ورسوله، إنما يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كل ما خالف شريعة الله. ومن ذلك هؤلاء القوم الذين ابتلى الله بهم المسلمين من بعض الحكام الذين يريدون أن يرجعوا في الحكم بين الناس إلى قوانين ضالة بعيدة عن الشريعة، وضعها فلان وفلان من كفار لا يعلمون عن الإسلام شيئا، وهم أيضا في عصر قد تختلف العصور عنه، وفي أمة قد تختلف عنها الأمم الأخرى، لكن مع الأسف أن بعض الذين استعمرهم الكفار من البلاد الإسلامية أخذوا هذه القوانين وصاروا يطبقونها على الشعب الإسلامي غير مبالين بامتعاض الشعب منها، وغير مبالين بمخالفتها لكتاب الله وسنة رسوله، وهم يزعمون أنهم آمنوا بالله ورسوله، كيف ذلك وهم يريدون أن يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أمروا أمرا من الله أن يكفروا بالطاغوت ومع ذلك يريدون أن يكونوا يتحاكموا إلى الطاغوت، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يريد الشيطان أن يضلهم عن دين الله ضلالا بعيدا ليس قريبا، لأن من حكم غير شريعة الله فقد ضل أعظم الضلال وأبعد الضلال. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يقول تعالوا إلى ما أنزل الله وهو القرآن وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ولم يقل رأيتهم لأجل أن يبين أن هؤلاء منافقون، فأظهر في موضع الإضمار لهذه الفائدة، ولأجل أن يشمل هؤلاء وغيرهم من المنافقين، فإن المنافق والعياذ بالله إذا دعي إلى الله ورسوله أعرض وصد. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة وعثر على عوراتهم واطلع عليها ثم جاءوك يحلفون بالله وهم كاذبون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الشريعة وبين القوانين الوضعية، ولا يمكن أن يكون هناك توفيق بين حكم الله وحكم الطاغوت أبدا. حكم الطاغوت لو فرض أنه وافق حكم الله لكان حكما لله لا للطاغوت، ولهذا ما في القوانين الوضعية من المسائل النافعة فإنها قد سبق إليها الشرع الإسلامي، ولهذا قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني هؤلاء هم الذين يعلم الله ما في قلوبهم، وإن أظهروا للناس أنهم يؤمنون بالله وأنهم يريدون الإحسان والتوفيق بين الأدلة بين الأحكام الشرعية والأحكام القانونية، هؤلاء هم الذين يعلم الله ما في قلوبهم وماذا أرادوا لأمتهم فأعرض عنهم، وهذا الأمر في الإعراض عنهم تهديدا لهم، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي قل لهم قولا بليغا يبلغ إلى أنفسهم ليتعظوا به. ثم قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني ما أرسلنا الرسل لتقرأ أقوالهم ويتركون، بل ما أرسلت الرسل إلا ليطاعوا، وإلا فلا فائدة، لا فائدة من أن نقول إن الرسول إذا بلغ وتركنا ما بلغ، إن هناك فائدة للرسالة، الرسالة معناها ومقتضاها أن الرسول يطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يعني لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بما أضمروا في نفوسهم من الباطل جاءوك فاستغفروا الله، يعني طلبوا من الله المغفرة واستغفرت لهم أنت لوجدوا الله توابا رحيما، ولكنهم والعياذ بالله بقوا على نفاقهم وعلى عنادهم. وهذه الآية استدل بها دعاة القبور الذين يدعون القبور ويستغفرونها، قالوا لأن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فأنت إذا أذنبت تذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام واستغفر الله ليستغفر لك الرسول، ولكن هؤلاء ضلوا ضلالا بعيدا، لأن الآية صريحة قال إذ ظلموا أنفسهم ولم يقل إذا ظلموا أنفسهم جاءوك، فهي تتحدث عن شيء مضى وانقضى، يقول لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بما أحدثوا ثم جاءوك في حياتك واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أما بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا لا يمكن أن يستغفر الرسول لأحد، انقطع عمله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فعمل النبي نفسه بعد موته لا يمكن، لكنه صلى الله عليه وسلم يكتب له أجر كل ما عملته الأمة، كل ما عملنا من خير وعمل صالح من فرائض ونوافل فإنه يكتب أجره للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي علمنا، فهذا داخل في قوله أو علم ينتفع به. الحاصل أنه لا دلالة في هذه الآية على ما زعمه هؤلاء الداعون لقبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال فلا وربك لا يؤمنون، ونتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الآيات في باب الأمر بالمحافظة على السنة وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
ذكر المؤلف رحمه الله في باب المحافظة على في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، ذكر آيات متعددة منها قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية ذكرها الله عز وجل عقب قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون. وهذه الآية فيها إقسام، إقسام من الله عز وجل بربوبيته لمحمد صلى الله عليه وسلم الدالة على عنايته به صلى الله عليه وسلم عناية خاصة، وذلك لأن الربوبية هنا ربوبية خاصة، فلله عز وجل على خلقه ربوبيتان: ربوبية عامة لكل أحد مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وربوبية خاصة لمن اختصه من عباده مثل هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة آل فرعون: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فرب العالمين عامة، رب موسى وهارون خاصة، والربوبية الخاصة تقتضي عناية خاصة من الله عز وجل. فأقسم الله سبحانه وبحمده بربوبيته لعبده محمد صلى الله عليه وسلم قسما مؤكدا بلا: فلا وربك. وهذه لا يراد بها التوكيد، ولو قال فوربك لا يؤمنون لتم الكلام، لكنه أتى بلا للتوكيد كقوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة. ليس المراد النفي أن الله لا أقسم بيوم القيامة، بل المراد التأكيد، فهي هنا للتوكيد والتنبيه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي يجعلونك حكما فيما حصل بينهم من النزاع، لأن معنى شجر أي حصل من النزاع، حتى يجعلونك أنت الحكم فيما حصل بينهم من النزاع في أمور الدين وفي أمور الدنيا. ففي أمور الدين، لو تنازع رجلان في حكم مسألة شرعية فقال أحدهما هي حرام وقال الثاني هي حلال، فالتحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يؤمن أحد منهما أي من المتشاجرين إلا إذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تنازع الناس في أمر دنيوي بينهم كما حصل بين الزبير بن العوام رضي الله عنه وبين جاره الأنصاري حين تحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماء، ماء الوادي، فحكم بينهما، فهذا تحاكم في أمور الدنيا. المهم أنه لا يؤمن أحد حتى يكون تحاكمه في أمور الدين والدنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإيمان المنفي هنا إن كان الإنسان لا يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا فهو نفي للإيمان من أصله، لأن من لا يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا كافر والعياذ بالله، خارج من الإسلام. وإن كان عدم الرضا بالحكم في مسألة خاصة وعصى فيها فإنها إذا لم تكن مكفرة فإنه لا يكفر. وقوله عز وجل: حتى يحكموك، لو قال قائل: كيف يكون تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ فالجواب أن نقول: يكون تحكيمه بعد موته بتحكيم سنته صلى الله عليه وسلم. انتبه، هذه واحدة، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الشيء الثاني، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لأن الإنسان قد يحكم الكتاب والسنة لكن يكون في صدره حرج، يعني ما يطمئن أو ما يعني يرضى إلا غصب كما يقول عاما. فلا بد من أن لا يجد الإنسان في نفسه حرجا مما قضى الله ورسوله. الشيء الثالث، ويسلم تسليما، يعني ينقاد انقيادا تاما ليس فيه تأخر ولا تقهقر. فهذه شروط ثلاثة لا يتم الإيمان إلا بها. أولا، تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني أن لا يجد الإنسان في نفسه حرج مما قضاه، والثالث أن يسلم تسليما تاما بالغا. وبناء على هذا نقول إن الذين يحكمون القوانين الآن ويتركون وراءهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هم بمؤمنين، ليسوا بمؤمنين، لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهؤلاء المحكمون للقوانين ليست قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة لهوى أو لظلم، ولكنهم استبدلوا الدين بهذا القانون، جعلوا هذا القانون يحل محل شريعة الله، وهذا كفر. حتى لو صاموا وصلوا وتصدقوا وحجوا فهم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله وهم يعلمون بحكم الله إلى هذه القوانين المخالفة لحكم الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا تستغرب إذا قلنا إن من استبدل شريعة الله بغيرها من القوانين، لا تستغرب إذا قلنا إنه يكفر ولو صام وصلى، لأن الكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله. الشرع لا يتباعد، إما أن تؤمن به جميعا وإما أن تكفر به جميعا، وإذا آمنت ببعض وكفرت ببعض فأنت كافر بالجميع، لأن حالك تقول إنك لا تؤمن إلا بما لا يخالف هواك، وأما ما خالف هواك فلا تؤمن به، هذا هو الكفر، اتبعت الهوى واتخذت هواك إلها. فالحاصل المسألة خطيرة جدا، المسألة من أخطر ما يكون بالنسبة لحكام المسلمين اليوم، فإنهم قد وضعوا قوانين تخالف الشريعة وهم يعرفون الشريعة، ولكن وضعوها والعياذ بالله تبعا لأعداء الله من الكفرة الذين سنوا هذه القوانين ومشى الناس عليها. والعجب أنه لقصور علم هؤلاء وضعف دينهم أنهم يعلمون أن واضع القانون هو فلان بن فلان من الكفار في عصر قد اختلفت العصور عنه من مئات السنين، ثم هو في مكان يختلف عن مكان الأمة الإسلامية، ثم هو في شعب يختلف عن شعب الأمة الإسلامية، ومع ذلك يفرضون هذه القوانين على الأمة الإسلامية ولا يعدونها إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الإسلام؟ أين الإيمان؟ أين التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول إلى الناس كافة؟ أين التصديق بعموم رسالته وأنها عامة في كل شيء؟ كثير من الجهلة يظنون أن الشريعة خاصة في العبادة التي بينك وبين الله عز وجل فقط، أو في الأحوال الشخصية من نكاح وميراث وشبه، ولكنهم أخطأوا في هذا الظن. الشريعة عامة في كل شيء، وإذا شئت أن يتبين لك هذا فاسأل ما هي أطول آية في كتاب الله، سيقول لك أطول آية آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، كلها في المعاملات، كلها في المعاملات. كيف نقول إن الشرع الإسلامي خاص بالعبادة أو بالأحوال الشخصية؟ هذا جهل وضلال، إن كان عن عمد فهو عناد واستكبار، وإن كان عن جهل فهو قصور، والواجب أن يتعلم الإنسان ويعرف. نسأل الله لنا ولهم الهداية. المهم أن الإنسان لا يمكن أن يؤمن إلا بثلاث شروط، إلا بثلاثة شروط: الأول تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن لا يجد في صدره حرج ولا يضيق صدره بما قضى به الرسول عليه الصلاة والسلام، والثالث أن يسلم تسليما إنقاذ قيادا تاما. فبهذه الشروط الثلاثة يكون مؤمنا، وإن لم تتم فإنه إما خال من الإيمان مطلقا وإما ناقص الإيمان. والله موفق. الشعب ما عليه، أقول الشعب إذا صار تحت ولاية ما تحكم الكتاب والسنة عليه أن يصبر ويسأل الله الفرج.
قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والآيات في الباب كثيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، قال: ومن يطع الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. والطاعة موافقة الأمر، سواء كان ذلك في فعل المأمور أو في ترك المحظور. فإذا قيل طاعة ومعصية صارت الطاعة لفعل المأمور والمعصية لفعل المحظور. أما إذا قيل طاعة على سبيل الإطلاق فإنها تشمل الأوامر والنواهي، يعني أن امتثال الأوامر طاعة واجتناب النواهي طاعة. فالذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه، أي إذا أمره امتثل وإذا نهاه اجتنب، فإنه يكون مطيعا لله عز وجل. هذا منطوق الآية، ومفهومها أن من يعصي الرسول فقد عصى الله. وفي هذا دليل، في هذه الآية دليل على أن ما ثبت في السنة فإنه كالذي ثبت في القرآن، أي أنه من شريعة الله ويجب التمسك به. ولا يجوز لأحد أن يفرق بين الكتاب والسنة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام محذرا حينما قال: يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من عندي فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يعني أنه يحذر من أنه ربما يأتي زمان على الناس يقولون: لا نتبع إلا ما في القرآن، أما في السنة فلا نأخذ بها. وهذا الأمر قد وقع، فوجد من الملاحدة من يقول: لا نقبل السنة، لا نقبل إلا القرآن. والحقيقة أنهم كذبة، فإنهم لم يقبلوا لا السنة ولا القرآن، لأن القرآن يدل على وجوب اتباع السنة، وأن ما جاء في السنة كالذي جاء في كتاب الله. لكن هم يموهون على العامة ويقولون إن السنة ما دامت ليس قرآنا يتلى ويتواتر بين المسلمين فإنه قابل للشك وقابل للنسيان وقابل للوهم وما أشبه ذلك. ثم ذكر المؤلف قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا تحذير من الله عز وجل، تحذير للذين يخالفون عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يرغبون عن أمره فيخالفونه. ولهذا لم يقل يخالفون أمره، قال يخالفون عن أمره، أي يرغبون عنه فيخالفونه. حذرهم من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله. إذا رد شيئا من كلام من قول الرسول عليه الصلاة والسلام فربما يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يهلك ليس هلاكا بدنيا بل هلاكا دينيا، والهلاك الديني أشد من الهلاك البدني. الهلاك البدني مآل كل حي، طالت به الحياة أم قصرت، لكن الحياة لكن الهلاك الديني خسارة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وقوله يصيبهم عذاب أليم يعني أنهم يعاقبون قبل أن تحل بهم الفتنة، نسأل الله العافية. ففي هذا دليل على وجوب قبول أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يخالف عنه مهدد بهذه العقوبة، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الآيات في باب الأمر بالمحافظة على السنة، وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والآيات في الباب كثيرة.
ذكر المؤلف رحمه الله فيما ذكره من الآيات التي صدر بها باب المحافظة على اتباع السنة وآدابها، ذكر آيات منها قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، أخبره الله عز وجل أنه يهدي إلى صراط مستقيم، يعني يدل إليه ويبينه للناس. والصراط المستقيم بينه الله في قوله صراط الله، يعني الصراط الذي نصبه الله تعالى لعباده وهو شريعته، وأضافه الله إلى نفسه لأنه هو الذي نصبه ولأنه يوصل إليه، كما أنه أضافه في سورة الفاتحة إلى الذين أنعم الله عليهم لأنهم هم الذين يسلكونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يهدي الناس إلى الصراط ويدلهم عليه ويدعوهم إليه ويرغبهم في سلوكه ويحذرهم من مخالفته، وهكذا من خلفه في أمته من العلماء الربانيين فإنهم يدعون إلى صراط المستقيم صراط الله. فإذا قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم وبين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت؟ فإن هذه الآية نزلت حين اغتم النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وكان عمه أبو طالب مشركا لكنه كان يدافع عنه ويرفع منزلته ويذب عنه ويقول فيه المدائح والقصائد العظيمة، لكن حرم خير الإسلام والعياذ بالله ومات على الكفر. لما حضرته الوفاة كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان من قريش، فكان يقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فإذا هم أن يقولها قال له الرجلان من قريش: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني ملة الشرك والعياذ بالله. فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب ومات كافرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه شفع فيه عند الله فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، نعلان في أسفل بدنه يغلي منهما دماغه، فما بالك بما دون الدماغ والعياذ بالله. قال وإنه لأهون أهل النار عذابا، ولولا أنا، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني لولا شفاعتي فيه، لأنه ذب عن دين الإسلام وحمى النبي صلى الله عليه وسلم، لكان في الدرك الأسفل من النار. فهنا يقول إنك لا تهدي من أحببت، وفي الآية التي ذكرها المؤلف يقول إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. قال أهل العلم والجمع بينهما أن الآية التي فيها إثبات الهداية يراد بها هداية الدلالة، يعني أنك تدل الخلق، وليس كل من دل على الصراط اهتدى.
قال رحمه الله تعالى: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمحافظة على السنة واتباعها. السنة يراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي طريقته التي كان عليها في عباداته وأخلاقه ومعاملاته. هذه هي السنة. ويطلق الفقهاء السنة على العمل الذي يترجح فعله على تركه، وهو الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فلا بد من علم ولا بد من عمل، ولا يمكن أن يحافظ الإنسان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يعلمها. وعليه فيكون الأمر بالمحافظة على السنة أمرا بالعلم وطلب العلم. وطلب العلم ينقسم إلى قسمين، بل إلى ثلاثة: فرض عين وفرض كفاية وسنة. أما فرض العين فهو علم ما لا علم ما تتوقف العبادة عليه، يعني العلم الذي لا يسع المسلم جهله، مثل العلم بالوضوء، بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، بالحج وما أشبه ذلك. فالذي لا يسع المسلم جهله تعلمه فرض عين. ولهذا مثلا نوجب على هذا الشخص أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه ذو مال، ولا نوجب على الآخر أن يتعلم الزكاة لأنه ليس ذا مال. كذلك الحج، نوجب على هذا أن يتعلم أحكام الحج لأنه سوف يحج، ولا نوجب على الآخر أن يتعلمها لأنه ليس بحاج. أما فرض الكفاية فهو العلم الذي تحفظ به الشريعة، يعني هو العلم الذي لو ترك لغاعة الشريعة، فهذا فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. فإذا قدر أن واحدا في البلد قد قام بالواجب في هذا الأمر وتعلم وصار يفتي ويدرس ويعلم الناس، صار طلب العلم في حق غيره سنة، وهو القسم الثالث. إذن طالب العلم يدور أجره بين أجر السنة وأجر فرض الكفاية وأجر فرض العين. والمهم أنه لا يمكن المحافظ على السنة وآدابها إلا بعد معرفة السنة وآدابها. ثم ذكر المؤلف آيات من كتاب الله عز وجل، منها قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية يسميها بعض العلماء آية المحنة، أي آية الامتحان، لأن الله تعالى امتحن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، قالوا نحن نحب الله، دعوة يسيرة لكن على المدعي البينة. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمن ادعى محبة الله وهو لا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فليس صادقا بل هو كاذب. فعلامة محبة الله سبحانه وتعالى أن تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، واعلم أنه بقدر تخلفك عن متابعة الرسول يكون نقص محبتك لله. ثم ما الجواب لما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني؟ الجواب: يحببكم الله. وهذه الثمرة، الثمرة أن الله يحبك، لا أن تدعي محبة الله. فإذا أحبك الله فإنه لن يحبك إلا وأنت أتيت ما يحب، وهذه هي الثمرة. فليس الشأن أن يقول القائل أنا أحب الله، ولكن الشأن، كل الشأن، أن يكون الله عز وجل يحبه. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أحبابه، هذا هو الشأن. وإذا أحب الله الشخص يسر له أمور دينه ودنياه. نادى، ورد في الأثر أن الله إذا أحب شخصا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي في أهل السماوات: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات. ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض ويقبلون ويكون إماما لهم. إذن محبة الله هي الغاية، ولكنها غاية لمن؟ غاية لمن كان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس كذلك؟ نعم، غاية لمن كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، من أحب، نعم، غاية لمن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه الله. ويأتي بقية الكلام على إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحث على اتباع السنة وآدابها. السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، وهي أقواله وأفعاله وإقراراته، وتشمل في هذا التفسير المستحب والواجب. ثم ساق المؤلف آيات منها قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الآية في سياق قسمة الفيء، يعني المال الذي يؤخذ من الكفار. يقول الله عز وجل: ما آتاكم الرسول، يعني ما أعطاكم من المال، فخذوه ولا تردوه، وما نهاكم عنه فانتهوا ولا تأخذوه. ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة في سنة من السنوات، فلما رجع أعطاه، فقال: يا رسول الله، تصدق به على أفقر مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نأخذه، وما نهانا عنه انتهينا عنه. وهذه الآية وإن كانت في سياق قسمة الفيء، فإنها كذلك بالنسبة للأحكام الشرعية، أن ما أحله النبي صلى الله عليه وسلم لنا فإننا نقبله ونعمل به على أنه حلال، وما نهانا عنه فإننا ننتهي عنه ونتركه ولا نتعرض له. فهي وإن كانت في سياق الفيء عامة تشمل هذا وهذا. ثم ذكر أيضا آية قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني أن الأسوة القدوة، والحسنة ضد السيئة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أسوتنا وقدوتنا، ولنا فيه أسوة حسنة. فكل شيء نتأسى به برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه خير وحسن. ويشمل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يشمل معنيين: المعنى الأول أن كل ما فعله فهو حسن، فالتأسي به حسن. الثاني أننا مأمورون بأن نتأسى به أسوة حسنة، لا نزيد عما شرع ولا ننقص عنه، لأن الزيادة أو النقص ضد الحسن. فنحن مأمورون بأن نتأسى به، وكل شيء نتأسى به فيه فإنه حسن. وأخذ العلماء من هذه الآية أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة يحتج بها ويقتدى به فيها، إلا ما قام الدليل على أنه خاص به. فما قام الدليل على أنه خاص به فهو مختص به، مثل قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، إلى أن قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فما كان من خصائصه فهو من خصائصه. ومن ذلك أيضا الوصال في الصوم، يعني أن يسرد الإنسان صوم يومين بلا فطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل، يعني فكيف تنهانا؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، وفي لفظ: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيه، يعني يطعمه الله ويسقيه بما يمده به من ذكره وتعلق قلبه به حتى ينسى الأكل والشرب ولا يهمه. ونحن نعلم الآن أن الرجل لو شغل بأمر من أمور الدنيا نسي الأكل والشرب، حتى أن الشعراء يتمثلون بهذا، يقول: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، يعني أن أحاديثها بك إذا قامت تتحدث ألهاها عن الشراب وعن الزاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لقوة تعلقه بربه إذا قام من الليل تهجد فإن الله تعالى يعطيه قوة بما يحصل له من الذكر تكفيه عن الأكل والشرب. أما نحن فلسنا كهيئته، ولهذا منع الوصال وبين أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلف أيضا قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآية، وسنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم لأنها مهمة وفيها فوائد عظيمة. والله
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الآيات في باب الأمر بالمحافظة على السنة، وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من الآيات الدالة على المحافظة على السنة وآدابها، قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية لها صلة بما قبلها، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله تعالى بطاعته وبطاعة رسوله وأولي الأمر منا. وأولي الأمر يشمل العلماء والأمراء، لأن العلماء ولاة أمورنا في بيان دين الله، والأمراء ولاة أمورنا في تنفيذ شريعة الله. ولا يستقيم العلماء إلا بالأمراء، ولا الأمراء إلا بالعلماء. فالأمراء عليهم أن يرجعوا إلى العلماء ليستبينوا منهم شريعة الله، والعلماء عليهم أن ينصحوا الأمراء وأن يخوفوهم بالله وأن يعظوهم حتى يطبقوا شريعة الله في عباد الله عز وجل. ثم قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إن اختلفتم في شيء من الأشياء فليس قول بعضكم حجة على الآخر، ولكن هناك حكم الله ورسوله عز وجل وصلى الله وسلم على رسوله، ارجعوا إلى الله وإلى رسول الله. أما الرجوع إلى الله فهو الرجوع إلى كتابه، إلى القرآن العظيم، وأما الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الرجوع إلى سنته إن كان حيا فبمراجعته شخصيا، وإن كان ميتا فبمراجعة ما صح من سنته صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا حث على الرجوع إلى الله ورسوله، وأن الرجوع إلى الله ورسوله من مقتضيات الإيمان، ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة. فالرجوع إلى الله ورسوله خير للأمة وأحسن عاقبة. مهما ظن الظان أن الرجوع إلى القرآن والسنة يشكل أمرا قد يعجز الناس، يعني بعض الناس، أعني أن بعض الناس يظنون أن الرجوع إلى الإسلام الذي كان في صدر هذه الأمة لا يتناسب مع الوقت الحاضر والعياذ بالله، ولم يعلموا أن الإسلام حاكم وليس محكوما عليه، وأن الإسلام لا يتغير باختلاف الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص، الإسلام هو الإسلام. فإن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر فلنرجع إلى الكتاب والسنة، وذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن مآلا وعاقبة. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يعني الاستفهام من التعجيب، يعني ألا تتعجب من قوم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ولكنهم لا يريدون التحاكم إلى الله ورسوله، إنما يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كل ما خالف شريعة الله. ومن ذلك هؤلاء القوم الذين ابتلى الله بهم المسلمين من بعض الحكام الذين يريدون أن يرجعوا في الحكم بين الناس إلى ما إلى قوانين ضالة بعيدة عن الشريعة، وضعها فلان وفلان من كفار لا يعلمون عن الإسلام شيئا، وهم أيضا في عصر قد تختلف العصور عنه وفي أمة قد تختلف عنها الأمم الأخرى، لكن مع الأسف أن بعض الذين استعمرهم الكفار من البلاد الإسلامية أخذوا هذه القوانين وصاروا يطبقونها على الشعب الإسلامي غير مبالين بامتعاض الشعب منها وغير مبالين بمخالفتها لكتاب الله وسنة رسوله، وهم يزعمون أنهم آمنوا بالله ورسوله، كيف ذلك وهم يريدون أن يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أمروا أمرا من الله أن يكفروا بالطاغوت ومع ذلك يريدون أن يكونوا يتحكموا إلى الطاغوت، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يريد الشيطان أن يضلهم عن دين الله ضلالا بعيدا ليس قريبا، لأن من حكم غير شريعة الله فقد ضل أعظم الضلال وأبعد الضلال. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وهو القرآن وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ولم يقل رأيتهم لأجل أن يبين أن هؤلاء منافقون، فأظهر في موضع الإضمار لهذه الفائدة ولأجل أن يشمل هؤلاء وغيرهم من المنافقين، فإن المنافق والعياذ بالله إذا دعي إلى الله ورسوله أعرض وصد. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة وعثر على عوراتهم واطلع عليها ثم جاءوك يحلفون بالله وهم كاذبون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الشريعة وبين القوانين الوضعية، ولا يمكن أن يكون هناك توفيق بين حكم الله وحكم الطاغوت أبدا، حكم الطاغوت لو فرض أنه وافق حكم الله لكان حكما لله لا للطاغوت، ولهذا ما في القوانين الوضعية من المسائل النافعة فإنها قد سبق إليها الشرع الإسلامي، ولهذا قال: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني هؤلاء هم الذين يعلم الله ما في قلوبهم وإن أظهروا للناس أنهم يؤمنون بالله وأنهم يريدون الإحسان والتوفيق بين الأدلة بين الأحكام الشرعية والأحكام القانونية، هؤلاء هم الذين يعلم الله ما في قلوبهم وماذا أرادوا لأمتهم فأعرض عنهم، وهذا الأمر في الإعراض عنهم تهديدا لهم، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي قل لهم قولا بليغا يبلغ إلى أنفسهم ليتعظوا به. ثم قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني ما أرسلنا الرسل لتقرأ أقوالهم ويتركون، بل ما أرسلت الرسل إلا ليطاعوا، وإلا فلا فائدة، لا فائدة من أن نقول إن الرسول إذا بلغ وتركنا ما بلغ، إن هناك فائدة للرسالة، الرسالة معناها ومقتضاها أن الرسول يطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يعني لأنهم إذ ظلموا أنفسهم بما أضمروا في نفوسهم من الباطل جاءوك فاستغفروا الله، يعني طلبوا من الله المغفرة، واستغفرت لهم أنت لوجدوا الله توابا رحيما، ولكنهم والعياذ بالله بقوا على نفاقهم وعلى عنادهم. وهذه الآية استدل بها دعاة القبور الذين يدعون القبور ويستغفرونها، قالوا لأن الله قال: لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. فأنت إذا أذنبت تذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام واستغفر الله ليستغفر لك الرسول. ولكن هؤلاء ضلوا ضلالا بعيدا، لأن الآية صريحة، قال: إذ ظلموا أنفسهم، ولم يقل إذا ظلموا أنفسهم جاءوك، فهي تتحدث عن شيء مضى وانقضى. يقول: لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بما أحدثوا ثم جاءوك في حياتك واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أما بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا لا يمكن أن يستغفر الرسول لأحد، انقطع عمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فعمل النبي نفسه بعد موته لا يمكن، لكنه صلى الله عليه وسلم يكتب له أجر كل ما عملته الأمة. كل ما عملنا من خير وعمل صالح من فرائض ونوافل فإنه يكتب أجره للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي علمنا، فهذا داخل في قوله: أو علم ينتفع به. الحاصل أنه لا دلالة في هذه الآية على ما زعمه هؤلاء الداعون لقبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: فلا وربك لا يؤمنون، ونتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الآيات في باب الأمر بالمحافظة على السنة، وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، ذكر آيات متعددة، منها قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية ذكرها الله عز وجل عقب قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون. وهذه الآية فيها إقسام من الله عز وجل بربوبيته لمحمد صلى الله عليه وسلم، الدالة على عنايته به صلى الله عليه وسلم عناية خاصة، وذلك لأن الربوبية هنا ربوبية خاصة، فلله عز وجل على خلقه ربوبيتان: ربوبية عامة لكل أحد، مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وربوبية خاصة لمن اختصه من عباده، مثل هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة آل فرعون: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فرب العالمين عامة، رب موسى وهارون خاصة، والربوبية الخاصة تقتضي عناية خاصة من الله عز وجل. فأقسم الله سبحانه وبحمده بربوبيته لعبده محمد صلى الله عليه وسلم قسما مؤكدا بلا: فلا وربك. وهذه لا يراد بها التوكيد، ولو قال فوربك لا يؤمنون لتم الكلام، لكنه أتى بلا للتوكيد، كقوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة. ليس المراد النفي أن الله لا يقسم بيوم القيامة، بل المراد التأكيد، فهي هنا للتوكيد والتنبيه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي يجعلونك حكما فيما حصل بينهم من النزاع، لأن معنى شجر أي حصل من النزاع، حتى يجعلونك أنت الحكم فيما حصل بينهم من النزاع في أمور الدين وفي أمور الدنيا. ففي أمور الدين لو تنازع رجلان في حكم مسألة شرعية فقال أحدهما هي حرام وقال الثاني هي حلال، فالتحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يؤمن أحد منهما أي من المتشاجرين إلا إذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تنازع الناس في أمر دنيوي بينهم كما حصل بين الزبير بن العوام رضي الله عنه وبين جاره الأنصاري حين تحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماء ماء الوادي فحكم بينهما، فهذا تحاكم في أمور الدنيا. المهم أنه لا يؤمن أحد حتى يكون تحاكمه في أمور الدين والدنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإيمان المنفي هنا إن كان الإنسان لا يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا فهو نفي للإيمان من أصله، لأن من لا يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا كافر والعياذ بالله، خارج من الإسلام. وإن كان عدم الرضا بالحكم في مسألة خاصة وعصى فيها فإنها إذا لم تكن مكفرة فإنه لا يكفر. وقوله عز وجل حتى يحكموك، لو قال قائل كيف يكون تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، فالجواب أن نقول يكون تحكيمه بعد موته بتحكيم سنته صلى الله عليه وسلم. انتبه، هذه واحدة، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الشيء الثاني ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لأن الإنسان قد يحكم الكتاب والسنة لكن يكون في صدره حرج، يعني ما يطمئن أو ما يعني يرضى إلا غصب كما يقول عاما. فلا بد من أن لا يجد الإنسان في نفسه حرجا مما قضى الله ورسوله. الشيء الثالث ويسلموا تسليما، يعني ينقادوا انقيادا تاما ليس فيه تأخر ولا تقهقر. فهذه شروط ثلاثة لا يتم الإيمان إلا بها: أولا تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني أن لا يجد الإنسان في نفسه حرج مما قضاه، والثالث أن يسلم تسليما تاما بالغا. وبناء على هذا نقول إن الذين يحكمون القوانين الآن ويتركون وراءهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هم بمؤمنين، ليسوا بمؤمنين، لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهؤلاء المحكمون للقوانين ليست قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة لهوى أو لظلم، ولكنهم استبدلوا الدين بهذا القانون، جعلوا هذا القانون يحل محل شريعة الله، وهذا كفر. حتى لو صاموا وصلوا وتصدقوا وحجوا فهم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله وهم يعلمون بحكم الله إلى هذه القوانين المخالفة لحكم الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا تستغرب إذا قلنا إن من استبدل شريعة الله بغيرها من القوانين، لا تستغرب إذا قلنا إنه يكفر ولو صام وصلى، لأن الكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله، الشرع لا يتبعض، إما أن تؤمن به جميعا وإما أن تكفر به جميعا، وإذا آمنت ببعض وكفرت ببعض فأنت كافر بالجميع، لأن حالك تقول إنك لا تؤمن إلا بما لا يخالف هواك، وأما ما خالف هواك فلا تؤمن به، هذا هو الكفر، اتبعت الهوى واتخذت هواك إلها. فالحاصل المسألة خطيرة جدا، المسألة من أخطر ما يكون بالنسبة لحكام المسلمين اليوم، فإنهم قد وضعوا قوانين تخالف الشريعة وهم يعرفون الشريعة ولكن وضعوها والعياذ بالله تبعا لأعداء الله من الكفرة الذين سنوا هذه القوانين ومشى الناس عليها. والعجب أنه لقصور علم هؤلاء وضعف دينهم أنهم يعلمون أن واضع القانون هو فلان بن فلان من الكفار في عصر قد اختلفت العصور عنه من مئات السنين، ثم هو في مكان يختلف عن مكان الأمة الإسلامية، ثم هو في شعب يختلف عن شعب الأمة الإسلامية، ومع ذلك يفرضون هذه القوانين على الأمة الإسلامية ولا يعدونها إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الإسلام؟ أين الإيمان؟ أين التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول إلى الناس كافة؟ أين التصديق بعموم رسالته وأنها عامة في كل شيء؟ كثير من الجهلة يظنون أن الشريعة خاصة في العبادة التي بينك وبين الله عز وجل فقط، أو في الأحوال الشخصية من نكاح وميراث وشبه، ولكنهم أخطأوا في هذا الظن. الشريعة عامة في كل شيء، وإذا شئت أن يتبين لك هذا فاسأل ما هي أطول آية في كتاب الله، سيقول لك أطول آية آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، كلها في المعاملات، كلها في المعاملات. كيف نقول إن الشرع الإسلامي خاص بالعبادة أو بالأحوال الشخصية؟ هذا جهل وضلال، إن كان عن عمد فهو عناد واستكبار، وإن كان عن جهل فهو قصور. والواجب أن يتعلم الإنسان ويعرف، نسأل الله لنا ولهم الهداية. المهم أن الإنسان لا يمكن أن يؤمن إلا بثلاثة شروط، إلا بثلاثة شروط: الأول تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن لا يجد في صدره حرج ولا يضيق صدره بما قضى به الرسول عليه الصلاة والسلام، والثالث أن يسلم تسليما إنقاذ قيادا تاما. فبهذه الشروط الثلاثة يكون مؤمنا، وإن لم تتم فإنه إما خال من الإيمان مطلقا وإما ناقص الإيمان. والله موفق. ليش؟ الشعب ما عليه، أقول الشعب إذا صار تحت ولاية ما تحكم الكتاب والسنة عليه أن يصبر ويسأل الله الفرج.
قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والآيات في الباب كثيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، قال: ومن يطع الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، والطاعة موافقة الأمر، سواء كان ذلك في فعل المأمور أو في ترك المحظور. فإذا قيل طاعة ومعصية صارت الطاعة لفعل المأمور والمعصية لفعل المحظور. أما إذا قيل طاعة على سبيل الإطلاق فإنها تشمل الأوامر والنواهي، يعني أن امتثال الأوامر طاعة واجتناب النواهي طاعة. فالذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه، أي إذا أمره امتثل وإذا نهاه اجتنب، فإنه يكون مطيعا لله عز وجل. هذا منطوق الآية، ومفهومها أن من يعصي الرسول فقد عصى الله. وفي هذا دليل، في هذه الآية دليل على أن ما ثبت في السنة فإنه كالذي ثبت في القرآن، أي أنه من شريعة الله ويجب التمسك به، ولا يجوز لأحد أن يفرق بين الكتاب والسنة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام محذرا حينما قال: يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من عندي فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يعني أنه يحذر من أنه ربما يأتي زمان على الناس يقولون: لا نتبع إلا ما في القرآن، أما في السنة فلا نأخذ بها. وهذا الأمر قد وقع، فوجد من الملاحدة من يقول: لا نقبل السنة، لا نقبل إلا القرآن. والحقيقة أنهم كذبوا، فإنهم لم يقبلوا لا السنة ولا القرآن، لأن القرآن يدل على وجوب اتباع السنة، وأن ما جاء في السنة كالذي جاء في كتاب الله. لكن هم يموهون على العامة ويقولون إن السنة ما دامت ليس قرآنا يتلى ويتواتر بين المسلمين فإنه قابل للشك وقابل للنسيان وقابل للوهم وما أشبه ذلك. ثم ذكر المؤلف قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا تحذير من الله عز وجل، تحذير للذين يخالفون عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يرغبون عن أمره فيخالفونه. ولهذا لم يقل يخالفون أمره، قال يخالفون عن أمره، أي يرغبون عنه فيخالفونه. حذرهم من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله. إذا رد شيئا من كلام من قول الرسول عليه الصلاة والسلام فربما يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يهلك ليس هلاكا بدنيا بل هلاكا دينيا، والهلاك الديني أشد من الهلاك البدني. الهلاك البدني مآل كل حي طالت به الحياة أم قصرت، لكن الهلاك الديني خسارة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وقوله يصيبهم عذاب أليم، يعني أنهم يعاقبون قبل أن تحل بهم الفتنة، نسأل الله العافية. ففي هذا دليل على وجوب قبول أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يخالف عنه مهدد بهذه العقوبة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الآيات في باب الأمر بالمحافظة على السنة، وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والآيات في الباب كثيرة.
ذكر مالك رحمه الله فيما ذكره من الآيات التي صدر بها باب المحافظة على اتباع السنة وآدابها، ذكر آيات منها قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، أخبره الله عز وجل أنه يهدي إلى صراط مستقيم، يعني يدل إليه ويبينه للناس. والصراط المستقيم بينه الله في قوله صراط الله، يعني الصراط الذي نصبه الله تعالى لعباده وهو شريعته، وأضافه الله إلى نفسه لأنه هو الذي نصبه ولأنه يوصل إليه، كما أنه أضافه في سورة الفاتحة إلى الذين أنعم الله عليهم لأنهم هم الذين يسلكونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يهدي الناس إلى الصراط ويدلهم عليه ويدعوهم إليه ويرغبهم في سلوكه ويحذرهم من مخالفته. وهكذا من خلفه في أمته من العلماء الربانيين فإنهم يدعون إلى صراط الله، إلى الصراط المستقيم، صراط الله. فإذا قال قائل ما الجمع بين هذه الآية وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم وبين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت؟ فإن هذه الآية نزلت حين اغتم النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وكان عمه أبو طالب مشركا لكنه كان يدافع عنه ويرفع منزلته ويذب عنه ويقول فيه المدائح والقصائد العظيمة، لكن حرم خير الإسلام والعياذ بالله ومات على الكفر. لما حضرته الوفاة كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان من قريش، فكان يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فإذا هم أن يقولها قال له الرجلان من قريش أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني ملة الشرك والعياذ بالله. فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب ومات كافرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه شفع فيه عند الله، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، نعلان في أسفل بدنه يغلي منهما دماغه، فما بالك بما دون الدماغ والعياذ بالله. قال وإنه لأهون أهل النار عذابا، ولولا أنا، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني لولا شفاعتي فيه، لأنه ذب عن دين الإسلام وحمى النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار. فهنا يقول إنك لا تهدي من أحببت، وفي الآية التي ذكرها المؤلف يقول إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. قال أهل العلم والجمع بينهما أن الآية التي فيها إثبات الهداية يراد بها هداية الدلالة، يعني أنك تدل الخلق، وليس كل من دل على الصراط اهتدأ،